أهلا بالجميع، أنا صالح العوفي وهذا بودكاست مع هبة حرير. بودكاست نناقش فيه قضايا تمس صحتنا النفسية وجودة حياتنا الأسرية والاجتماعية. موضوعنا اليوم عن الاكتئاب. إيش هو الاكتئاب وما هي أنواعه ومين يقدر يشخصه؟ تساؤلات كثيرة جاوبنا عليها الدكتورة في الحلقة، خلونا نسمع. أهلا فيك دكتور.
أهلا يا صالح.
طيب اليوم موضوعنا عن الاكتئاب. هذا يمكن أكتر موضوع ترند تسمعيه بالمزح وبالضحك وكل شيء. أنت إيش والله هذا معك اكتئاب، حتى تجيب بصيغة مزحة سيبوه هذا مكتئب. مفهومي أنا الشخصي، وأنا بتكلم يعني من وجهة نظر مستمع ومن وجهة نظر شخص غير مختص في علم النفس، الاكتئاب هو عبارة عن شخص واحد تتغير سلوكياته ويصير تقدر تقولي نوعا ما غير الشخص اللي أنا متعود عليه دائما. ممكن من هذا مفهوم شخصي، يعني أنا كذا بتكلم من راسي، إنه ممكن إنه يصير ينحف، تتأثر عوامل تحسيه كذا ماشي في كيان لحاله. هنا أنا شخصيا لو شفت واحد زي كذا حقول شكله معاه اكتئاب، يعني طول معالج نفسي، هل هذا صحيح؟ إيش الوضع اليوم؟ نبغاك تتكلم من وجهة نظر مختص.
والله إلا هذا صحيح، يعني أنت فاجأتني يعني بوصف عادة عامة الناس مو كده تفهم الاكتئاب. عادة مكتئب واحد زعلان وحزين وحابس نفسه. بس أنت ذكرت كم نقطة حقيقة هذه اللي إحنا الأغلب يغفل عننا. الاكتئاب أعراضه مرة كتير، ومو دائما إنه واحد حزين أو مكتئب هذه بين قوسين اللي هي إحنا الكلمة الدارجة العامة اللي إحنا نقولها
جدا دارجة.
هي فعلا يعني متى الشخص نقول عليه مكتئب وهذا اضطراب ويحتاج تدخل؟ لما قلتها بالعبارة إنه حياته تتغير، وهذه فعلا إحنا اللي نقولها. يعني لما نبدأ نحس إنه في جانب من جوانب حياته بدأت تتعطل، مثلا جانب الأسري أو الجانب الدراسي أو الوظيفي، يعني تلاقيه جر نفسه جر على عمله، أو يدخل البيت عمله تمام ما عنده أي مشاكل فيه، بس يدخل البيت خلاص طول وقته قاعد منعزل، ما هو مع أهله، مو قادر يكون متواجد معاهم. أو ممكن مثلا طالب أو طالبة في الدراسة يكون دائما مجتهد، يذاكر، يروح الجامعة، تروح المدرسة، بعدين ما بدها تروح أو تروح وهي ما كنا راحت، كأنه جسمها اللي راح بس روحها ما راحت معاها، يعني تحسهم مطفيين. فعشان نقول مين هو الشخص المكتئب، خلينا نقول ايش هي الاعراض.
انا لسه بقول لك يعني دينا كذا يعني تعريف له، بس قبل ما نعول على موضوع الاعراض، اعتقد يعني انا اولهم من شرحك البسيط كذا خلاص على طول حسيت انه شكله انا معي اكتئاب. فاعتقد انه مو شرط انه كل الاعراض اللي حتقوليها
بالضبط،
ايوه يعني عشان ما حد يوسوس يعني.
وترى على فكره صالح، يعني بناء على الابحاث من كل 4 اشخاص شخص واحد يصاب باضطراب نفسي، وبالاغلب يكون اكتئاب. يعني هو من اكثر الاضطرابات النفسيه المنتشره،
يعني عادي
عادي يعني. وانا متاكده كلنا الا ما جاتنا في فتره من الفترات موجات اكتئاب. ودحين حقول ايش هي الموجه المرضيه وايش هي الموجه الطبيعيه.
اوكي،
حنفرق في هذه كلها، وهذه مره مهم لانه الناس عشان تعرف متى تتحرك لمختص ومتى والله بس تشتغل على او لما تدعم اللي حوالينا.
النقطه هذه، لانه احس انه اي واحد حيسمعنا دحين حيقول بسم الله الرحمن الرحيم انا مكتئب.
ايوه فهو خلينا نقول هي 9 اعراض. طيب أوكي. اذا ظهر منها 5، اي واحده من هذه 5 لمدة أسبوعين متواصلة، وحط 1000 خط تحت كلمة أسبوعين هذه، لأنه أنت ممكن مثلا يجيك كده اكتئاب أبو 4-5 أيام بعدين خلاص يبدأ يتلاشى. ممكن يجيك أسبوع ويروح، ممكن أحداث معينة مرت عليك وراحت، ممكن ما تمر عليك 5 أعراض، يعني أنت ممكن تجي الشهر كامل من 9 أعراض عندك 3 أو 4. هذا لا يعني أنه أنت شخص عندك اكتئاب.
أوكي، يعني مو شرط أنه أنا في اكتئاب إلا لو شارت 9 كاملة.
أيوة، من لا 5 من أصل 9. فعشان نقول للناس المعادلة مرة سهلة. أوكي. 5 أعراض لمدة أسبوعين متواصل. أوكي. هذيك الساعة أوكي، إذن المسألة ممكن تكون فيها
معايا 4 أعراض ما يعتبر.
لا ما يعتبر. أوكي. لا أيوة. إيش هي هذه الأعراض؟ طبعا أسهل حاجة لو جينا للأعراض نبدأ بالأكثر دارجة عند الناس، المزاج المكتئب، شخص دائما حزين. حتى نظرته لما نقول شخص حزين ممكن شكله مو حزين بس أفكاره مرة حزينة، تصير أفكاره مكتئبة، نظرة سوداوية زي ما قلت، يعني تفسيره للأحداث مثلا لا أصلا عن الناس، عن كله كده في حزن وكآبة. أوكي هذا سهل إحنا ممكن نشوفه. مرات نبدأ نلاحظه كمان، وهذه اللي دائما نقول الناس فكروا بشكل واسع، ممكن على كتاباتهم في تويتر، الصور يحطوها مثلا في إنستغرام، لما يكون في عزيمة مثلا أو جمعة أو whatever، أي حدث اجتماعي الناس تتكلم عنه بشكل، هو لا يتكلم عنه كده بنظرة سوداوية أو نظرة كئيبة. فهذا واحد. اثنين، فاقد لمتعته للحياة. يعني خلينا نقول والله كانت تقوم وتطبخ وتودي أولادها وتجيبهم، فجأة ما عندها أي انترست في هذا الموضوع، ما في أي متعة، ما هي حابة اللي تسوي. مثلا واحد يروح العمل، دائما يروح العمل مشاكل وكذا، بس له خلق إنه يروح العمل، لا فاقد تماما روح العمل والمتعة وكذا، ما عاد يبي يروح. فهذه كمان واحدة من الأعراض. طبعا كل مين يقيس على حسب ايش الاشياء اللي كان يستمتع فيها. يعني مثلا الطالب يستمتع في لما نروح الجامعه، المحاضره، جمعه اصحابه، ايش الاشياء اللي تعملها تستمتع فيها، ما عاد يصير فيها متعه. يعني كاننا نقول تصير النكهه ساده، ما في اي نكهه في هذا الجانب من الحياه، ما في. الاكل، وهنا الاكل يا اما يزيد يا اما ينقص. يعني يا شهية مفرطة تلاقي الواحد بس يأكل، وهذه احنا نسميها emotional eating، الأكل العاطفي، أو إنه ما يأكل وما يعني تمر عليه، ومرة تانية يعني أسبوعين كاملة ما يأكل كويس، فبالتالي الوزن يتغير. ودائما احنا نقول إذا 5% من وزنك خسرته أو زدت 5% من وزنك الأصلي، هذه هي واحدة من المقاييس اللي نقيس فيها الوزن. يجيك شعور باللو سيلف استيم، ضعف الثقة بالنفس، وأن أنا ما لي فايدة، ما لي أهمية، تأنيب ضمير جدا حاد، أنا السبب. ويبدأ ممكن يتذكر أشياء قديمة، أنا كنت أضرب أولادي وهم صغار، أنا مثلا ما سويت كده مع أمي مع أبوي. ففي كده تأنيب ضمير، موجة تأنيب ضمير، تحس الأم أنه هي ما هي كويسة، الأب يحس أنه هو ما هو زوج كافي، في كده تأنيب ضمير، ويضرب في مسألة التأثير بثقتك في نفسك. يعني أربع، النوم، وعفوا لا إحنا وصلنا دحين خمسة، النوم. النوم يزيد أو ينقص نفس الشيء. يعني في ناس يجيهم أرق ما يقدروا يناموا بسرعة، بس عادتهم كانوا يناموا بسرعة، أو مثلا النوم يتقطع، يعني تلاقيه كل ساعتين يقوم أو يتفزز نومه خفيف، وهذه مو عادته. مرة تانية يعني هو متى نقول هذه الأعراض؟ لما تكون من العادة. يعني في ناس ما شاء الله شهيتهم مفتوحة دائما، أيوه. فما نقدر نقول هذا عنده عرض اكتئاب، صح. أيوه، هي لما تجي أعراض ما هي عادتك أو ما هي بأيامك العادية تكون موجودة. أو النوم ممكن يزيد، وهذه فعلا حقيقة تصير. يعني في ناس بس طول الوقت نايم، طول الوقت على السرير، مو قادر يقوم، نوم شديد نازل عليه، وهذه من أعراض الاكتئاب. عندنا عرض أنا أسميه، يعني إذا مرة بدي أوصفه إحنا نسميها being slow down، يصير بطيء. عرف دول الناس اللي كده مو قادر يفكر، بطيء، حتى مرات نلاحظهم مشيتهم تصير بطيئة، تصرفهم بطيء. مثلا نبى نخرج، عادة يتجهزوا ويطلعوا، لا كده فجأة تحسوا بطيء، ما كأنه يبان، ممكن يعني أيوة يكون بطيء، بطيء عاطفيا، فكريا، وحتى فيزيكلي، يعني حتى جسديا،
تحسي بارد كده. أيوة. كأنه كده تطلع منه الحاجة كده بالقوة، صح؟
أيوة.
فهمت قصدك، صح.
كمان أحد الأعراض اللي هو لما الإنسان يشعر بجهد، هدول اللي احنا نسميها مثلا فاقد للطاقة، يعني دائما انه تحسه تعبان، او هي بس تعبانة طول الوقت، تحس كده في ألم في جسمها، تعبانة يعني تحس بتعب، اجهاد، تحسه عاطفي مع جسدي. عارف لما مرات تجي كيم تحس نفسك مثقل عاطفيا وجسديا، يعني تحس كده جسمك تقيل، لا فيك تقوم او ما فيك تتحرك. عادة مثلا ممكن لو اخذناها مثال ربة منزل، ممكن تنظف البيت وتطبخ، فجأة تحس تقيلة على تنظيف البيت، تقيلة تقوم تطبخ. رجل مثلا متعود يرجع من الشغل يروح السوبر ماركت يقضي ويرجع، لا مو قادر يروح السوبر ماركت، ما في حيل، يعني تحس مثقل مجهد وتعبان، ممكن فعلا يشعر بجسد يعني آلام في جسده. من الأعراض كمان اللي هي القدرة على التركيز، وهذه مثلا نشوف أنه مثلا أحد يكلمهم ما يركز معه، أو مثلا تقرأ شيء وبعد ما تقرأ تحس أنه ما كان قريت الصفحة اللي قريتها، أو تكون حاضر في اجتماع، عادة مثلا أنت تدي آرائك في اجتماع أو تركز أو تسمع، فجأة ما أنت قادر تجمع أفكارك، أو ما أنت قادر حتى يعني تعطي رأيك زي ما العادة. صناعة القرار تصير مرة بطيئة ومرة مجهدة، ممكن حتى على أبسط شيء، هنروح المطعم، ما أعرف، ما أدري يعني، فيصير تصير صناعة القرار صعبة.
دكتورة معلش بقاطعك، هل تكون الأعراض حادة؟ يعني ممكن واحد حين بيتسأل بيقول لك إنه يعني قيد جاتني هذه، قيد صار معايا مثلا، فهمتي؟ يعني ممكن أنا الخمسة أعراض هذه قيد جاتني أو قيد مرة حسيت، أو إنه لا ضروري أنها تكون معك طول الوقت، مثلا على مسألة التسريح، مثلا على مسألة النوم. هل أنا لو نمت شويتين زيادة كده واستمر معايا فترة معينة وكان معايا الأعراض السابقة أقول، أو لازم لا نوم نوم أو عدم نوم عدم نوم؟ أيوة. هل لازم تسريح طول الوقت أو لا؟ بس عشان تبيني.
أيوة شكرا، هذا السؤال مرة حلو. هذا اللي احنا نسميه درجات الاكتئاب.
أيوة.
يعني وهذا فعلا للناس، في ناس الأعراض تكون حادة سفير، يعني حتى في الماني واللي هو دليل الاضطرابات النفسية عندنا درجات، عندنا حاد متوسط خفيف. ففعلا في ناس تجيهم الأعراض ولكن خفيفة، في ناس تجيهم متوسطة، في ناس حادة، أو في ناس خلينا نقول إذا هي خمسة أعراض تستمر معاك أسبوعين، بعض الأعراض جدا حادة، بعض الأعراض مثلا نقول عرضين حادة وثلاث أعراض خفيفة، فهي تبان. طبعا مين اللي يجي يقيسها؟ ديك الساعة المتخصص، لما تحس إن والله عندي دي الأعراض بس أنا ماني متأكدة أي واحد فيها حاد. أو هنا بالمقابل الكامل، وهذه لما نجي نحكي على جزئية العلاج حنعرج عليها بشكل تفصيلي. فشكرا على هذا السؤال. صح، لأنه في ناس تقول لك طيب أنا بسرح، أنا نومي ملخبط، مدري، بس مو مرة.
هو
أي بس إذا هذه الأعراض ملازمة لك أسبوعين متواصلة انتبه. ليش يا صالح؟ لأنه ممكن تبدأ خفيفة تتدرج متوسطة بعدين تتدرج توصل لحادة. يعني عادة كثير من الحالات ما وصلت حادة في يوم وليلة، كانت خفيفة وسكتوا عليها وأهملوها وصارت خفيفة خفيفة لين صارت متوسطة 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 بعدين طلعت حادة، فهي تتدرج كده. إيش كان يقول؟ كل ما اعتنيت في نفسك من بدري كل ما العلاج يصير أسهل وأسرع.
أوكي.
آخر عرض الموت. الموت هنا طبعا مرة الكلمة واسعة، في ناس فقط يتمنوا الموت بس ما عندهم أي أكشن ولا بلان ولا أي شيء، بس يعني ما عندهم أي خطط، ولكن دايما يقول لو إني مو عايش أحسن، أو لما مثلا يمر على مقبرة أو شيء يحس إنه يا الله يبختهم راحوا وارتاحوا. هاجس الموت يصير مريح بالنسبة لهم، أو إنه هو يتمنى فعلا إنه يموت. وفي كثير كمان من الحالات يصالوا حد اللي مرة توجع القلب إنه يسعى للموت، بس سعينا للموت عادة في المجتمعات العربية إحنا مختلفة عن غيرنا. يعني مثلا فكرة الانتحار في المجتمعات الأوروبية والأمريكية، يعني عموما في الويسترن سوسايتي المجتمعات الغربية مختلفة عننا، وهذه ترى مرة مهم إنه إحنا نستوعبها. يعني أنا مرت علي حالات أصيبوا باكتئاب مرضي وزامنهم فترة طويلة، مو أسبوعين، شهور، وصار سنة وسنتين، وطبعا للأسف المجتمع ما يدرك هذه الأعراض، يقول لك والله ما شاء الله نحفت، صار نومه خفيف، بس الأعراض مثلا زي السلف استيم، الثقة بالنفس، ما تظهر على الناس، انت ما هي تشوفها بعينك ولا تمسكها، هي في عالمهم الداخلي، فاللي حولينهم ما هم شايفين هذه الأعراض وهم داخلين موجة اكتئاب. وهذه قصص كثير اسمعها، جوعوا نفسهم حتى الموت، يعني دخلوا عليهم لقوهم ميتين. او مثلا في قصص سمعتها تقطع السكة وهي عارفة انه في سيارة ممكن تجي تصدمها، she doesn't care، ممكن يصير حادث سيارة، فهي محاولة انتحار لا مباشر، عارف كيف؟ أو مثلا ممكن يسوق بتهور، إنه يعني لو صار حادث خلاص يعني أروح فيها أو غيره. فللأسف في يعني في حالات تدهور. ولما نجي نقول فكرة الموت، يعني أنا حتى أتذكر زمان، ما أعرف إذا تتذكر، طلعت لعبة الحوت الأزرق.
أيوة افتكرها.
وهاجوا الناس وقالوا سحر، وما ترى له سحر ولا هم يحزنون. ببساطة هذه كانت بوابة جدا جيدة للمكتئبين إنهم يطلعوا وينتحروا من خلالها. ونظن إنه الاكتئاب ما يجي إلا للكبار، لكن من 6 سنين قد يصاب الطفل باكتئاب. فهذه اللعبة اللي كده بتديهم تعليمات للموت أو غيره، هي جات طعم مرة سهل وبوابة للناس اللي يعانوا من اكتئاب. لأنه يا صالح لو تجي، لو عجيب، لو أوريك كيف شكل الدماغ المكتئب لما نعمل الأشياء، نشوف شكل دماغ الشخص المكتئب ودماغ اللي مو مكتئب، والله حقيقي المكتئب كأنه مطفى في النور، في أرياس في الدماغ، في مناطق في الدماغ لا تعمل، يعني تكون almost ما يعني مغلقة لو جينا بالعامي. فلذلك شعورهم بالخطر يعني خلينا نجيبها out of their control، يعني خارج عن إرادتهم، ما عندهم شعور بالخطر، خلاص يفقدوه، فبالتالي يصير متهورين، ما شعورهم بأهمية الحياة يصير مغلق يعني تماما. طبعا هنيجي دحين الأسباب، إنه هل هم جابوها لنفسهم ولا هي غصبا عنهم؟ أيوة. هذه اللي دائما الجدل فيها
طبعًا.
حتى مسائل الانتحار، يعني ترى بتصير حالات انتحار كثير كثير شبه يومي في كل الدول، بغض النظر الدولة مسلمة ومسلمة، أيوة.
بشر
في الخير، وهذه حالة مرضية،
حالة مرضية.
بس للأسف إحنا في مجتمعاتنا ما نتعامل معاها بهذه الطريقة، إحنا عادة نتعامل معاها إنه
عين للأسف. يعني أنت قبل شوية لما بتتكلمي، ويعني هذا مؤلم جدا جدا، ممكن كثير حولنا يكونوا مكتئبين وهم نفسهم بيصارعوا الموضوع إنه لا أنا جاتني عين، لا فلان الفلاني مثلا هو جالس لي في عملي. نحاول دائما في مجتمعنا ندور شماعة بس عشان تسكت الشيء هذا، وللأسف أغلب الشيء اللي نعول عليه اللي هو العين، لأنها مرة مريحة إنه لا هذا فلان فلان يشوف كان شاطر في شغله وكان ما شاء الله عليه ممتاز، هذه فلانة متزوجة وأحسن أيوة. واحد ومهندس ودكتور، وشوف كيف صار الدحين.
صح.
فهو زي ما أنت قلتي، هو مجرد مرض ما حد حاسس فيه ولا هو حاسس في نفسه، وتخيلي بالله هو جاي من الباك جراوند حق الحياة هذه، إيش حيكون تفسيره العلمي للموضوع.
صح. وحتى لو لنفرض أوكي، لو لنفرض والعين حق، يعني حتى لو كانت الاكتئاب جاء نتيجة للعين، إذا مرة تانية نرجع زي ما قلنا في هذيك الحلقة اللي هي العين والسحر والحسد، إنه أنت الآن دورك أوكي لنفرض كان السبب عين أو مو عين، الآن مهمتك تعالج هذا الموضوع.
صدقت.
زي ما قلنا أنا لو انكسرت يدي يمكن انكسرت بعين ومو بعين، ما أعرف، ما أقدر أثبت ده الشيء، هل حجس أقول عين عين ولا حاروح عند طبيب وحاجبسها وكمان حقرأ عليها؟ صح. ما يتعارضوا أبدا. صح. ما يتعارضوا. فكان اعتقادا إن والله خربطت هذا الإنسان اللي صارت في حياته بسبب العين، أوكي إذا تداووا عباد الله.
صدق. صح.
ولما وفي الأخير يعني نرجع مرة تانية، يعني إحنا لو نقول إيش بيصير في الإنسان عشان تظهر عليه هذه الأعراض، يعني أنا أذكر مرة سمعتها من دكتور مشعل، هو طبيب نفسي، كان يقول مشكلة الاضطرابات النفسية صالح إنه ما فيها دم، فالناس ما
تحس
الرياكشن حق الناس، ردة فعل الناس ما تكون سريعة وجدية، لأنك أنت مرة تانية هذه دائما برضو الكلمة أقولها إنه أنت شيء لا يمكن تشوفه بعينك ولا تمسكه بيدك، يعني ما في والله أسوي لك أشعة ولا تحليل دم يقوم يطلع لي منسوب الاكتئاب حاد ولا بسيط ولا ده، لا هي أعراض تظهر في أفكارك مشاعرك نمط حياتك، فهذه يعني عشان تخرجها من هذه الأشياء اللي هي لا يمكن تلمسها وتشوفها فيها تحدي حقيقي كبير، فهذا يمكن اللي يخلي الناس إنها هي يمكن تضيع في إنها هي تحدد إنه أوكي هل هذا فعلا اكتئاب أو غيره أو ده. اللي يصير يعني لو جينا قلنا طب أوكي هذه الأعراض ليش تظهر عند الإنسان، هذا سؤال كمان مرة أيوه. مهم، إنه هنا إحنا عندنا أكثر من جواب، الجواب الصح اللي احنا متأكدين عليه انه حتى هذه اللحظة كل الاضطرابات النفسية ما عندنا اسباب يقينية انه هذه لو سارت يجيك الاكتئاب، يعني مثلا لو اي مرض نقول والله الفيروس الفلاني لو جاء تظهر دي الاعراض، خلينا كوفيد 19 لما يجيك كورونا فيروس هتجيك حرارة ضيق تنفس مدري، خلاص احنا فاهمين واحد زائد واحد يساوي اثنين في دي
صح.
في الاضطرابات النفسية ما عندنا هذا الوضوح الشديد في الأسباب، احنا عندنا حاجة نسميها risk factors اللي هي عوامل يعني تثير الخطر أو تجلب الخطر على انه الإنسان يصاب بالاكتئاب. الاكتئاب 60% منه جين وراثي، يعني أنت تحمل جين وراثي من آبائك أجدادك من عائلتك، وهذا ببساطة هذا يعني هذا المرض الوراثي يسبب عندك خلل في هرمونات الدماغ. يعني لو جينا قلنا إيش يصير بالضبط في الاكتئاب، سمبلي بكل بساطة في إحنا عندنا إنزيمات أو وصلات عصبية، يعني ما بين الخلية والخلية في وصلات عصبية، يعني كيميكال هرمونز في يعني اللي هي الإشارات العصبية اللي بين الخلية والخلية، هذه بكل بساطة تضعف. ليه تضعف؟ دحين ممكن نقول الأسباب، بس هي لما تضعف خلاص عقلك والفانكشنينج في البرين، يعني كيف الجهد اللي يصير في الدماغ عندك اللي يخليك تفكر وتشعر وتتصرف يضعف، فبالتالي تجيك هذه الأعراض. فهي يعني هم هذا دائما السؤال اللي يقولوا كتير اسمع، يعني الاكتئاب مو حاجة ما هي بيولوجية، لا هي حاجة بيولوجية، هي خلل بيولوجي يعني بيصير، يعني في شيء حيوي، في شيء فعلا في الدماغ يتأثر. زي السكر، تضعف عندك البنكرياس، الانزيمات اللي فيه مثلا البنكرياس ما يشتغل زي الناس، صار معك سكر. الدماغ ما اشتغل زي الناس، في كيميكال هرمونز معين، صار معك اكتئاب بهذه البساطة. وأنا أعتقد صالح هذه المعلومة كثير تخفف على عاتق الناس لما تمر عليه هذه الأعراض، لأنه مجتمعين إحنا كيف نفهم الاكتئاب؟ كئيب، ما تربى كويس، شخصيته ضعيفة،
نشط نفسك، قوم، فعلاً
أنت بعيد عن ربك،
بعيد عن ربك،
أنت بعيد عن... يعني أنا أعرف أشخاص حقيقي يعني مروا علي كثير، إيدهم في الخير كبيرة، بيوتهم تحافيظ قرآن فاتحينها، دعاء يكونوا يعني خلينا نقول ناس كثير صالحين في أعمالهم وفي أقوالهم، ونحسبهم عند الله أنهم ناس يعني يجتهدوا كثير في القرب من الله، لكن مصابين باكتئاب. هل هذا يعني أنه الاكتئاب بعد عن الله؟ هو مرض. يعني اللي يجي له سكر نقدر نقول والله عشانك بعيد عن الله؟
صدقتي صح، يعني هي أمراض هذه. أيوة صدقتي صح، يعني الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني المسألة ما هي بال إنه هذا سوى كده عشان كده صار له زي كده، لا أبدا. يعني هي عبارة عن مرض فعلا. ويمكن أنت صرحت قبل شوية وقلتي إنه عشان ما في دم ما بنحس فيه. يعني واحد لو قلت له لا سمح الله ولدك عنده سرطان ولا شيء زي كده، هيحس إنه لا أنا لازم أعالجه ولازم أسوي له. بس بينما اكتئاب شد اللي حيلك، ما فيك شيء، نشط لي نفسك، خليك رجال، نشط نفسك، أخرج مع صحباتي، خلاص سوينا لك كل شيء، إيش ده مو عاجبك؟
أيوة هذا هو،
فهمتي إنه فعلا. طيب أنا هنا إحنا قيد قلنا في حلقة من حقك يعرف الفرق بين الدكتور والمعالج النفسي. أنا هنا لمين أروح؟ أو أول شيء أنا شخص نفسي ولا حد ثاني شخص؟
شوف هو هذا سؤال حلو، it's good to know. يعني من الجيد، أنا أتمنى كل الناس يعني بالذات الآباء والأمهات ويا حد، حلو أنك أنت تعرف إيش الأعراض. يعني مثلا حلو أنك أنت تعرف مثلا إيش أعراض الإنفلونزا ولا الحرارس. ليش؟ لأنك أنت لما تعرف أنت ما حتعالجه ولا حتصرف الأنتيبيوتيك، أنت في الخير ما حتصرف، بس أنت تعرف إنه والله لو ظهرت دي الأعراض على ود، لو السخونة استمرت يومين وثلاثة وما نزلت، إذا ديك الساعة روحي عند طبيب. فانت لما تعرف دي المعلومات، هذه الثقافه تخليك تعرف متى تتحرك. فاني انا اعرف هذه الاعراض واشك والله مثلا زوجي، بنتي، امي، ابويا، او ممكن اكتئاب، انا عارف الاعراض، اعرف انها هي 5 من أصل 9 لمده اسبوعين، ممكن حاده، ممكن كده، اذا انا لمين اروح؟ طبعا مره ثانيه نقول انه اذا كانت جدا حاده، ودائما اقول لو من الاعراض هذه الخمسه فيها موت او خاص عدم رغبه في الحياه، هنا على طول طبيب نفسي. يعني هذا اللي نفضله، يكون هذا هو الخط الأول. والطبيب النفسي ديك الساعة يقرر هل أنت بحاجة لمعالج ولا علاج دوائي، وهذا حنتكلم عنه لما نيجي نخلص الأنواع. أوكي. حنتكلم عن العلاج، بس هنا مرة مهم تعرف أنه أنت لا تتأخر. وفي الأخير يعني على قول دكتور محمد السويدان وبرضه يعني طبيب نفسي يقول أنت روح وما تخسر. يعني المعالج الشاطر والأمين ممكن يقول لك أنه أنت ما عندك كل الأعراض، هذا ما هو اكتئاب مرضي، ويعطيك نصائح مثلا معينة وخلاص. وممكن لا يقول لك إنه لا الموضوع جدي وفي أعراض واضحة ونحتاج تدخل إما كلامي أو علاجي.
طيب دحين إحنا تكلمنا عن اكتئاب بشكل عام، هل في أنواع للاكتئاب؟
أيوه طبعا، هذا الاكتئاب اللي أنا دحين حكيت عليه هذا قد يكون عندنا نوعين منه، قد يكون مزمن، في ناس عندها سبحان الله يصالح يعني احنا نسميه كرونيك ديس اوردر، يعني مزمن العمر كله، زي اللي عنده ضغط وسكر، خلاص هذا حيفضل طول عمره على العلاج الدوائي. يعني اللي عنده ضغط خلاص دائما حياخذ حبه الضغط، ما ينفع يعيش من غير، انه الضغط والسكر امراض مزمنه. فاحد انواع الاكتئاب، الاكتئاب المزمن اللي خلاص هذا حيفضل العمر كله، ان شاء الله كان يعني عنده كل امكانيات الحياه، كل الفلوس، المناصب، ما له دخل. مره تانية نرجع نقول هو ضعف انزيمات في الدماغ، سبحان الله دماغهم ما يعني ما يشتغل بالشكل المطلوب الا يخفف هذه الاعراض. فمهما اشتغلت على نمط حياتك، نعم ينفعك، بس المساله اكثر من مجرد نمط حياه، هو بحاجه لعلاج دوائي. فهذا اللي هو الاكتئاب المزمن. في الاكتئاب الموسمي، أو اللي ممكن الإنسان يصاب في فترة من الحياة ويرجع يروح. يعني في ناس مثلا تجيهم موجات اكتئاب خلينا نقول مرة في السنة بهذه الطريقة، فيحتاجوا مثلاً إلى كورس دوائي فترة إلى أن يتحسنوا وبعدين خلاص. وفي ناس مثلاً ممكن لأ تجيهم مواسم أكثر شيء مثلاً عند اكتئاب الموسم الشتاء، وخاصة في الدول الإسكندنافية لما تغيب الشمس شهور أو تظهر الشمس شهور أو غيره، ففعلاً سبحان الله الكيميكال هرمونز في الدماغ تتأثر بسبب هذه الأجواء وكذا بهذا الموسم. في الشتاء مثلاً أنا لما كنت في أمريكا العيادات في الشتاء يزيد الضغط عليها من ناحية الأعراض يعني حالات الاكتئاب كثير. نستقبل في فترة الشتاء كنا في أمريكا حالات اكتئاب، سبحان الله ونس يبدأ الربيع يجي تخف عندنا اللود لأنه سبحان الله الأجواء يفرق. فهي في ممكن تكون مواسم زي الإنفلونزا. طيب أنت عندك أيوه في يعني مواسم ما تجيك إنفلونزا وفي مواسم تجيك في الأخير صح. إحنا ويشد يعني إحنا لازم طالع لها كأمراض يعني، وإن كانت أعرف إن هي تظهر على العواطف والسلوكيات ولها تدخلات تانية غير الدوائية.
طيب بس سؤال قبل ما نتطرق، هل فعلا يعني عادي اللي فهمته من كلامك عادي واحد يجي له كتاب ويروح بدون ما يتعالج بدون شيء؟
أيوة خاصة إذا ما اكتملت الخمسة الأعراض وأسبوعين. في ناس سبحان الله جيهم الخمسة الأعراض وأسبوعين ويعانوا، مو بس أسبوعين يعانوا شهور، وسبحان الله ممكن يجتهد على نفسه يشتغل يبدأ يقرأ يعتني في حياته وتدريجيا تتخفف وتروح. فممكن أيوة. يعني أنا أتوقع أنه مو كل من أصيب بالاكتئاب راح تعالج، خاصة في مجتمعاتنا لازال إلى الآن حقل الصحة النفسية يعني معرفته ضعيفة عند الناس، فمو الكل. خليني أقولك واحدة من أنواع الاكتئاب كمان صالح اللي هو اكتئاب الطمث، إحنا نسميه اللي هو الدورة الشهرية، وهذا تصاب فيه السيدات. وهذه يعني مهم إنه كمان نعرف الأعراض، ورجال وسيدات، لأنه ما في رجل إلا في امرأة في حياته، إما أمه أخته زوجته بنته. فهنا الرجال يقول هو الحمد لله الذي عافانا، إحنا ما لنا شغل بهذا النوع من الاكتئاب، بس برضو good to know لأنه أيوه. أنت مهم تعرف هي ليش بتمر بهذه الحالة المزاجية. أعراض الطمث تختلف شوية عن يعني عن الاكتئاب العادي، هي برضها خمسة أعراض، وإذا ظهرت في الأسبوع ما قبل يعني الدورة الشهرية، وعادة هذا العرض يظهر بشكل حاد في أسبوع قبله، بس أثناء الدورة الشهرية تبدأ تخف خلاص هذه الأعراض. فهذه الموجة مهمة إنه، وسبحان الله أن السيدات كثير اللي شخصناهم بهذا الشيء تقول فعلا أنا الأسبوع اللي قبل الدورة أكون في حالة غير عادية يعني، ودحين حنقول الأعراض، بس سبحان الله الأيام العادية تكون كويسة. فهنا تختلف هنا لأنه المعادلة ما حتصير معانا أسبوعين، تصير معانا مختلف أسبوع قبل الدورة. هنا طبعا أكثر يعني عرض ممكن حتى السيدات يستوعبوه، يصير عندهم حساسية جدا مفرطة خاصة تجاه الرفض. إيش يعني؟ يعني ممكن أي حدث تقعد تقول مثلا أوه زوجي عشانه ما يحبني، أوه أهلي عشانه ما يبغوني معاهم، أصلا أولادي ما يحكوني كل شيء، مدى في حساسية عاطفية مفرطة إنه ما حد يبغاني، ما حد يحبني، ما حد قريب مني، مدري. فحساسية تجاه الرفض هذا الثيم أيوه. كده حقها أيوة، أصلا خلاص خلينا نسيب بعض، أصلا إحنا ما بنفهم بعض، أصلا أنت مدري. فتبدأ تسمع هذه الموجة، وهذا فعلا تكون حالة مزاجية غير عادية، يعني في ثورة عاطفية أيوه. حساسية تجاه الرفض. غضب غير مبرر، يعني مثلا ممكن انت اوكي ممكن الست الام او البنت تكون من طبعها عصبيه، بس العصبيه مو طبيعيه، مثلا لما تعصب ما يطلع صوتها بسيط، بس فجاه تلاقي الصوت يضرب او تلاقي نفسها اي شيء تافه ممكن يثورها. فغضب غير مبرر او مو كالعاده، او حزن ونوبات بكاء غير طبيعيه، يعني نوبات بكاء يعني ممكن أوكي شيء يبكي، بس ما يبكي قد كده، أو ما يبكي هذا الوقت كله، أو ما يبكي يعني يضحك. يعني مثلا أعرف سيدة يعني مثلا عادي لو شافت واحد بس شكله يحزن ممكن تبكي عليه، طب هو يمكن ما يحزن ويمكن سعيد، بس خاصية افترضت وجهه يحزن فعلى طول دموع تيجي في عينه. قصص تثير على طول البكاء عندهم، هذا ممكن من عادتهم يعني على قولهم قلبهم ضعيف، بس بزيادة يصير عندهم قلق غير طبيعي، قلق على كل شيء، يمكن أبسط شيء على الخرجة على الروحة على اللبس على المدري، يعني قلق دائما كده في نوبة من القلق يعني المفرطة، وأسئلة كثير وأفكار تتضارب يحسوا مو قادرين يسيطروا عليها.
هذا ما قبل الدورة،
هذا الأسبوع اللي قبل الدورة.
أيوه.
بالضبط. وطبعا هو ممكن يستمر الأسبوع اللي قبل الدورة وأول 3-4 أيام من فترة، بس هذه الأعراض تبدأ تدريجيا خاصة تتلاشى.
أيوه.
لأنه مرة تانية لأنه يعني هي أساسا يعني كل العملية الجسدية اللي تصير هي هرمونات معينة تنشط في هذه الفترة، فبالتالي يصير الطمث. هذا النشاط الهرموني يسبب يعني
الحالة
يسبب هذه الحالة في مناطق معينة بالدماغ. فمرة تانية مو شرط عشان نكديها ولا بعيدة عن الله جاتك هذه الحالة، هذه ممكن تكون يعني خارج عن إرادتك، هي أشياء بيولوجية.
والله حاجات هذه لازم يفهموها الرجال
طبعا، لأنه ممكن يعني تصير مشاكل. ليش عشان سبحان الله دبت ذكرت، عشان كده الطلاق لا يقع فترة لما السيدة تكون فترة العادة الشهرية.
أي.
ليش ما يقع؟ لأنه هي يعني جسديا وعاطفيا ما هي في وضعها الطبيعي، ما هي في الستيجز اللي نقول والله هي بتمارس حياتها بكامل قدرتها العاطفية ولا هذه، يعني عشان كده لا يقع.
صح.
لأنه فعلا كثير من السيدات يعني تجيهم هذه طبعا من ضمنها الأعراض اللي قلناها، عدم فوق يعني ما عندهم رغبة في أنشطتهم اليومية، صعوبة في التركيز، جهد، ما في طاقة، الشهية تضعف، النوم يضعف، تغييرات جسدية مثلا ممكن تبدأ تحس ب يعني مناطق في جسدها تبدأ تشعر فيها بآلام شديدة، مثلا الظهر، صداع، يعني تبدأ تحس إنه في تغييرات في جسدها هذه الفترة. طبعا مرة تانية هذا يعني هذا النوع من الاكتئاب مرات يحتاج لتدخل دوائي أو خلينا نقول علاج كلامي يعني، بس again it's good to know يعني.
أيوة.
كويس إنك أنت تعرف هذه الأعراض.
هو هذا يعني لو تخيلي نتكلم لو الرجال نصهم عرفوا بلاش نقول كلهم
أتمنى كلهم
يعني حتحس إنه الأمور تهدى شويتين بينهم.
بالزبط.
خاصة إنه أنا ممكن أقول والله مرت فلانة فلاني ولا أخت فلانة فلاني ولا زوجة فلان ما بيصير معاه كده، بيحكونا ما بيصير معاه كده، إشمعنى أنت كده مجنونة ولا فيك شيء؟
أيوة. ولا أنت شبك نكدية؟ أيوة. ولا ما تنطق؟
أمي ما كانت كده ولا أختي كانت كده، ليش أنت كده؟ لا تكبري الموضوع. فممكن أيوة. فعلا أنه عشان يبتدوا يراعوا الحالات هذه
ويصير فيه احتواء وتعامل.
صح.
مع الحالة بشكل ناضج.
صح.
يعني وصحي.
صح.
أيوة. الاكتئاب كمان برضو الآخر اللي هو إحنا نسميه اكتئاب ما بعد الولادة، وكثير يحسب انه بس السيدات اللي يجيهم، بس ان فاكت في دراسه صارت يعني ضمت فوق 28 ألف رجل لقوا انه 10% من الرجال يصابوا باكتئاب بعد الولاده. وانا اعتقد هذه المعلومه مره جيد.
ايوه.
لانه سبحان الله مره تانية الاكتئاب قد يكون هو سببين، يا يكون وراثي وهذه قلنا نسبتها تصل الى 60%، 40% احداث حياه. فالرجل هو ما عنده خربطة هرمونات، أوكي، هو ما صار عنده يعني عمل شديد في الهرمونات عشان يولد ويرضع، لا، بس الأحداث اللي تصير جديدة في حياته، بيبي، ما في نوم، زوجته ممكن تروح عند أهلها وبعدين ترجع،
هي نفسها نفسيتها تعبانة وتعبانة هي، فتلاقي الوضع
حرتها فيه، فهو كمان يعيني يكتئب معه. وفعلا تجيهم أعراض
نحزن يعني احنا دكتور.
والله احنا اللي نحزن أكثر. هي والأساس احنا اللي بنتنكب بكل هذه الأشياء. فهو طبعا مرة تانية ليش السيدة تجيها اكتئاب ما بعد الولادة وليه بعض السيدات تجيهم بعضهم لا؟ مرة تانية قد يكون استعداد جيني وراثي، هي تحمل هذه الجينات فهي أكثر عرضة للإصابة بهذا الاكتئاب، أو سبحان الله قد تكون نسبة الثانية اللي هي الأضعف الظروف الحياة. فإيش الأعراض مرة تانية؟ وطبعاً فكرة ترى يعني يصابوا فيه عدد كبير، يعني أمريكا وحدها سنوياً 3 مليون سيدة يصابوا باكتئاب ما بعد الولادة. أعتقد حتى إحنا هنا عندنا نسبة جيدة.
دارج والحمد لله الوعي بدأ يزداد.
أيوة
يعني. حتى في المستشفيات، حتى في هذا يعني بيجيبوا لك أخصائية على نفس هذا تتكلم معاك إنه ترى عادي.
ممكن يجيك هذا.
أيوة يعني حتى الوعي للأمانة ممتاز إلى حد ما.
صح.
ساير يعني على الموضوع هذا، بس الرجال لسه ما أيوة. حد اهتم فينا.
أيوة أنا عارفة في هذه الحتة معاك حق.
طيب.
فعلا ايوه فعلا لما يعرفوا طبعا هي نفس الشيء، هي نفس الاعراض، يعني هي تقريبا 8 اعراض، يعني اذا جات يعني مره تانية 5 منها واستمرت فتره طبعا غضب، قلق، تعب، إجهاد، تقلبات في المزاج، رغبة في البكاء، ضعف في التركيز، زيادة وزن، أرق، شعور أنه أنا ماني أم جيدة، أو يا صالح هذه ممكن يتفجعوا لما يسمعوها عشان بس تهون على نفسهم، تكره الطفل اللي جابته.
أيوة.
وهذه تحدث، يعني في أمهات يهلعوا لما يقول أنا ما أطيق أسمع بكاء، وأحس أنه يا الله لو يقول استغفر الله استغفر الله، يا ريته مات، وتكره نفسها أنه هي كيف تتمنى ده الشيء، يعني هم مفجوعين من نفسهم إن أنا كيف تمنيت ويموت، أو كيف تمنيت أنه ما جاء. أو في واحدة من الأم مثلا، واحدة يعني أتذكر من الحالات اللي مرت علي، يعني راحت عند أمها فترة النفاس وتقول كنت أدي لأمي ينام في الليل، فتقول لما أسمع صوته في الليل أبكي عن أمي وأشوف أمي تبى تبدأ تخرج تدور علي فين عشان أرضعه وأسوي نفسي نايمة، تقول ما هو نايمة بس تقول لي أنا ماني متحملة أرضعه، أحطه في حضني وأرضعه، اللي هذه الدرجة يجيهم يعني. أيوه. كره. ومرة تانية it's imbalance chemical hormones، يعني هي خربطة في الهرمونات أدت فعلا لتشوش فكري كبير عندهم عاطفي
غير متزنة، يعني حرام نحكم على أحد في ذي الفترة.
وفي هذه احنا دايما نقول انه مهم انه احنا نعرف، مثلا انا لو ام وبنتي عندها هذا الاكتئاب، لو ولدت، او لو اختي، او لو اخت يعني قاربي، ولا الزوج لما يعرف ديك الساعة انه المسألة والله ما هي بحاجة إنه جيبوا لها شغالة، خلوا الضيوف يجوها، أو لا تجيبوا لها ضيوف، أو هنا ديك الساعة لما أعرف دي الأعراض إذن أنا تعاملي مع الحالة يختلف.
صح.
فإذن والله لو جبت لها 10 من الخدم الأعراض هي نفسها.
صح.
هذه مهمة كمان، لأنه مرات الرجل يقول أوكي طيب أنا إيش أسوي، خاص خليني أقدم لها على شغالة مثلا، أو على عاملة إنها هي تجي تساعدها، خليني أوديها بيت أمها تقعد مع أخواتها. مرات يعني حتى لو وفرت كل هذه الخدمات المادية أو المجتمعية ممكن ما تفرق، يعني تظل الأعراض هي موجودة.
صح.
يعني وهذا اللي يخلينا نقول إنه استعين على طول في متخصص، لأنه قد تحتاج السيدة إلى علاج دوائي إذا كانت الحالة شديدة واستمرت فترة طويلة، ترى بعض الناس استمر معاهم سنة بعد الولادة، يعني استمر فترة. وعادة في يعني احتمالية كبير إنه اللي أصيبت باكتئاب ما بعد الولادة في أحد أطفالها إنه ممكن تصاب فيه في الطفل الثاني أو الثالث أو غيره. يعني إحنا دائما نقول لتجيله موجة من الاكتئاب المرضي، إحنا عندنا تقريبا نسبة 30-20% إنه احتمال ترجع الموجة تاني، لأنه طالما هذا الخلل صار there is a chance إنه يحدث مرة تانية. فإنك أنت تعرفه وتعرف كيف تتعامل معه يساعدك إنه لو جاك تكون أنت جاهز أكثر.
صح.
عارف كيف تتصرف.
صح صح. يعني خاصة أحس أنه لازم يكونوا المحيطين بالوالدة لازم يكونوا أنهم واعين جدا بدا الشيء، أختها أمها معرفة حتى شغالتها المفروض. أيوه. كله يفهم المفروض أنه سيبوها تهدى، سيبوها تعوانا. صح والله يعني حرام نظلمهم في ذي الفترة،
لأنهم وإحنا ثقافتنا يعني حتى كمان يا صالح مرات أنا تكون مستفزة. أنا جربت أطفالي لما ولدتهم في السعودية، بنت الأولى والاثنين الثاني في أمريكا، رغم أني جبتهم في غربة وفي عز الدراسة والوحدي، ويمكن ماما وبابا الله يحفظهم كانوا يجوا يجلسوا معي يمكن شهر ويمشوا، إلا أنه صدقني كان أسهل أني أولد وما في هذا أول شيء الزيان والمدري، هذا البريبريشن المادي الشديد اللي إحنا نعمله. صح. في مجتمعاتنا. صح. وإيش الهدايا التي توزع، وإيش الطقم واللون والزينة والمدري. تخيل أنت لما أنا أقولهم أنا أتمنى هذا الجهد الفكري اللي نحطه في المادية، الاستعداد المادي نحطه في الاستعداد النفسي.
صح.
للسيدة أنه أنت أعمل حسابك، أي مو بس تشام بس أنه أعمل حسابك، ترى كوني واعي عن هذه الأعراض، كيف تعتني في نفسك تجاه هذه الأعراض، لما يجيكي نوبات بكى كيف تتعاملي مع البكى، لما يجيكي نوبات غضب كيف تعملي مانجمنت كويس، إدارة جيدة للغضب.
هم كزوجين المفروض يستعدوا.
هذا هو
يعني كأنه كورس لسه، كمان احنا ما جينا الموضوع البيبي ومسألة البيبي يعني
والنوم.
خاصة لو كان أول طفل يعني فعلا له استعداد نفسي كامل. يعني أنا أفتكر ولدي الأول كنت عبارة عن مصيبة أنا في البيت، ما بحد يمسكه، ما بحد مدري، كنت محتاج استعداد نفسي يمكن سنتين كما قدام مرة كنت متعب. ففعلا واحد يحتاج تثقيف أكثر من أنه يبذل جهد في حاجات ثانية.
صح. يعني
ما احترام على أي شيء هم بيسووه، بس على قولتك أنه يبذل مجهود أكبر على التركيز على الصحة النفسية، التركيز على صحة زوجتك وعلى صحتك أنت، وعلى كيف أنكم تديروا مواضيعكم المحيطين بالزوجة نفسها.
صحيح، يعني أنا أقولهم لو نص التكاليف اللي نحطها في الولادة والزين والاستقبالات وهذه، لو نص، لو والله يمكن ولا ربع ربعها يا صالح، لو روحت أخذت جلسة مع مثلا مرشدة رضاعة طبيعية، جلسة مع مرشدة مثلا أطفال، جلسة مثلا نفسية مع مستشار أسري ومستشارة أسرية، أنه أنا كيف أهيئ نفسي، كيف لو جاتني هذه الأعراض، وما تكوني لوحدك، لأنه في الأخير هي عملية مشتركة أنت وزوجك، أو مثلا ممكن فاميلي سيشن، ممكن أمك لو كانت حتجي تجلس معاك، أو فممكن تكوني تاخدي جلسة. وكي لو عندي أطفال صغار مثلا، خلينا نقول 3-4-5 سنين، وأنا جايني بيبي، أنا كيف أتعامل مع هذه الأعمار كلها المختلفة؟ فكل ما تهيئنا، كل ما حتى يعني قدرنا نقاوم هذه الأعراض لو ظهرت
أكثر.
أيوه، بشكل مرة صحي،
بشكل صحي جدا
بالضبط. فإحنا نحتاج لهذا الاستعداد الجيد، عشان مرة تانية هذه الاكتئابات تضرب في الصحة النفسية، وصحتك النفسية إذا انضربت معناته الجسدية تأثرت، الاجتماعية، الفكرية، وممكن حتى المادية.
ولو يعني ما انحلت طول، صح يا دكتور؟ يعني لو ما انحل الموضوع، ممكن هي تفضل كارها الوضع وكارها حياتها وكارها،
ويتطور الاكتئاب.
كده هو آخر شيء اللي هو هذا، صح؟
باقي لنا عن اكتئاب الأطفال برضو، وهذه كمان معلومة، يعني هو حتى احنا ما نسميهم ديبريشن، هي لها مسمى مختلف، اللي هو يعني أجيبها بالعربي، اضطراب المزاج احنا نسميه، يعني ما هو اكتئاب، ولكن في اضطراب في مزاج الطفل. طبعا مرة مهم، يظهر من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة، يعني مو بعد 18، بعد 18 خاص يكون بالغ، فيصنف من ضمن اكتئابات البالغين اللي دوبنا شرحناها. تحت 6 سنوات سبحان الله الطفل لسه في مرحلة عواطفه ما هي مستقرة، يعني حتى الإيموشنال ديفلوبمنت، النمو العاطفي عند الطفل حاد وشديد ومخربط وطبيعي. يعني لما الأهل مثلا يقولوا يبكي كثير، ما يعبر، يخاف، يقلق، ينكسف، أول 5 سنين تقريبا طبيعي، إلا إذا مرت أحداث كبيرة على حياة الطفل وظهرت دي الأعراض، هذا حالة تانية بسبب الأحداث اللي صارت. لكن في أطفال سبحان الله برضو يصارح يولدوا عندهم هذا الاستعداد الجيني الوراثي. عادة عشان يميز اكتئاب الأطفال، يظهر في نوبات غضب شديدة، يعني وهنا مرة مهم نعرف نوبات الغضب تلاحظ في 3 أماكن مختلفة. هذا الفيصل، هذا يعني مثلا في أطفال مرة دمهم حار في البيت، ولما يلعبوا يعصبوا وما أدري، بس في المدرسة ما تظهر عليه هذه حدة الغضب، إذن هذا مو هو اكتئاب. أو البعض مثلا في، خلينا نقول 3 أماكن، مثلا مدرسة مع أصحابه لما يروح النادي، أو لما يلعب مع أولاد العيلة، وجوة البيت مع أبوه وأمه. فمهم إنه نوبات الغضب الشديدة هذه تظهر في هذه 3 الأماكن المختلفة، وتظهر بنسبة كبيرة، مينيموم 3 مرات في الأسبوع. يعني نقول الطفل اللي تجيله هذه نوبات الغضب تجيله 3 أيام في الأسبوع كحد أدنى، وفي 3 أماكن مختلفة. هنا ديك الساعة والله هو مو عصبي، هنا قد يكون عنده اكتئاب الطفل. وممكن برضو نلاحظ عليهم تغييرات في شهيتهم، في الأكل، في الشرب، يعني مثلا ما يشرب كويس، ما يأكل كويس، ما يبي يلعب، نومه يتخربط، ممكن
نفس
تظهر الأعراض، نفس هذيك الأعراض. أيوة.
بس اللي يفرق بينهم الغضب، يعني
الغضب. أوكي. هذه هو الفيصل اللي يفرق كثير مع الأطفال.
في لها مسببات ولا بس يكون موضوع جيني؟
ممكن مسببات، بعض المسببات تكون الأم هي عندها اكتئاب
فيتنقل للولد.
يعني نقدر نقول أنه سبحان الله هو مو يتنقل كأنه عدوى، بس لما الأم مثلا، خاصة مثلا في أول سنوات الطفل، وهذه كثير نشوفها، مثلا تكون عندها اكتئاب ما بعد الولادة، ما عولج، استمر الاكتئاب معاها، إيوه ممكن الطفل يتأثر بالحالة المزاجية عند الأم. ممكن الطفل يكون يمر بتغييرات شديدة في الحياة، مثلا أتنقل من مكان لمكان، من بلد لبلد، فقد أحد مثلا بالعائلة، فقد مدينة، فقد وطنه، فقد، فهذه ممكن نعم تسبب هذه الحالة عند الطفل. أو مثلا الطفل يتعرض لتنمر شديد، أو مثلا الطفل ما حد جالس يعني بينمو جسديا، بس ما بينمو عاطفيا، كله أشرب وأدرس، بس لما يعصب، لما يزعل، لما يبكي، لما يخسر، هذه كل الحالات العاطفية مهملة تماما. فلما يصير هذا الإهمال العاطفي الشديد عند الطفل، بالتالي تظهر عليه هذه الأعراض، خلاص يصير عنده مزاجه دائما مضطرب دائما، فتتطور الحالة وتصير حالات شديدة موجودة في كل بيئة يتنقل لها الطفل، تظهر بشكل متكرر.
محزن والله الموضوع لما يكون على اطفال صراحه يعني.
صح.
مؤلم يعني انه خاصه كذا انك تحسي طفل صغير ومكتئب.
ايوه.
وخاصه انهم هم احيانا يعني يمكن كتومين يكونوا ما يبان عليهم اكثر من الكبار.
ايوه
يعني جدا تشوفي بس كذا سهتان تقولي والله ما شاء الله عليه صار هادي.
ايوه بس ما تدري يمكن مكتئب. ايوه
والله يا دكتور الموضوع اتمنى اول شيء دحين من المستمعين انه ما حد يحس انه في اكتئاب الا لو كان يعني عشان نراجع سوا لازم يكون في 5 اعراض على الاقل 4 ما تمشي.
صح
اوكي هذا أيوة. صح نتفق عليه عشان ما حد يوسوس فيكم ولا يحس انه ايش انه في انا اكتئاب لانه صراحه في نص الجلسه انا حسيت معي اكتئاب بس ولما رجعت شويه لقيت انه لا لازم
كلنا.
طيب دكتوره بالنسبه للعلاج الحين احنا تكلمنا الامراض انواع كيف يتعالج ده الشيء او هل له علاج؟
اكيد طبعا ما انزل الله داء الا انزل له دواء. طبعا مره تانية لما نقول انه اذا صارت ظهرت هذه الاعراض واستمرت وحاده ووصلت ل نفس الوقت يعني الواحد صار عنده رغبة بالموت أو كده نفضل إنه طبيب نفسي. طبيب النفسي طبعا مرة تانية إحنا ونخليهم يرجعوا الحلقة من حقك تعرف لأنه كيف تختاره بعناية إيش كفاءته. من المهم إنه يسمعك لمدة لا تقل عن ساعة 45 دقيقة بالمينيموم إلى ساعة. يسمع كل تاريخ العائلة تاريخ الحالة يفحص الأعراض كويس لأنه احتمال ممكن ما يكون اكتئاب ممكن يكون كرب ما بعد الصدمة هذا اضطراب تاني ممكن يكون ثنائي القطب هذا اضطراب تاني. فمرة مهم أنه يفحص الطبيب كويس ويحدد هل هو اكتئاب ولا لا
يتشخص.
أيوه اتشخص كم إيش درجته. الدرجة الحادة نفضل التدخل الدوائي. المتوسطة برضو كمان ممكن حسب تقدير الطبيب طيب مش تقدير أي أحد تاني. الحالة الخفيفة ممكن تستدعي التدخل العلاج الكلامي. العلاج الكلامي برضو من شخص متخصص لا تقل درجة ماجستير في العلاج والإرشاد النفسي. وهنا طبعا مدارس في العلاج ويمكن فصلناها في هذيك الحلقة. بعض الناس مثلا مدرستهم العلاجية سلوكي معرفي إنه يبدأ يغير سلوكياتك في حياتك نمط حياتك مثلا يقولك بدل ما تصحى الظهر حاول تبدش وتصحى الصباح مارس رياضة مثلا. لقوا إنه رياضة المشي استمرار عليها 6 أسابيع لها مفعول بنفس مفعول الدواء ويمكن أكثر. فلأنه أنت لما تبدأ تمشي دماغك ينشط في كيميكال هرمون معينة تبدأ تفرز في الدماغ فتعمل مقاومة لضعف الهرمونات الثانية اللي تسبب الاكتئاب فمن خلال الرياضة. بعضهم مثلا يقول أوكي إيش الأفكار السوداوية اللي مأثر عليك في حياتك فيبدأ يغير لك نمط تفكيرك بتمارين معينة بتقنيات معينة. فأنت لما تبدأ تتغير معاك تبدأ تحسن أعراض الاكتئاب. البعض مثلا يكون بادئ مع الاكتئاب سبب مثلا خلينا نقول مواقف صادمة فيعالج لك هذا الموقف فأنت تتخطى ذا الموقف الصادم فيتلاشى الاكتئاب. فالديبنز ترى مرة يعتمد على الفحص الأول وعلى المدرسة العلاجية الأنسب لكل واحد. لكن قد يعالج فقط كلامي في ناس تعالجت فقط كلاميا وفي ناس تعالجت دوائيا. وإن كنا نفضل مع الدواء لو جلسات متباعدة كلامية وفي ناس تحتاج الاثنين مع بعض يا صالح يعني تحتاج انه هي تمشي على علاج دواء. يعني انا تمر علي حالات ابدأ معاهم بالعلاج الكلامي بس التحسن بطيء مرة ولا زال في الحزن مهيمن عليهم او فقدان المتعة بالحياة مهيمن عليهم. ديك الساعة حقيقة اشجعهم انه خدوا العلاج الدوائي يعني ايد واحدة مرات في دي الكيس ما تصفق.
صح صح يعني اللي ألخصه من كلامك انه اول شيء لازم يتشخص وبعدها لكل يعني ما في مثلا اختي تعالجت بطريقه خلاص انت أيوه. تسوي نفس الشيء خلاص والله حيروح تكلمي معاه وخلاص. لا كل واحد له طريقه معينه. فاذا اول شيء نتفق على انه ما نقارن نفسنا باي احد.
أيوه.
وكل واحد له حالته الخاصه المنفرده.
ايوه ايوه فعلا.
الله يعطيك العافيه دكتور يعني موضوع شائك وفي شعره دائما بينه وبين كذا انه المزح وبين الجد في الموضوع ده لأنه كثير إحنا ناس نطلق عليهم اكتئاب وهم ما يكون مكتئبين وكثير ناس إحنا ما نراعيهم ونضحك معاهم أو نتنمر عليهم بشكل غير مباشر وهم فعلا يكونوا ناس تعبانين. فجميل التفصيل في الموضوع. ممكن أي واحد يشوف العنوان يحس إنه موضوع مستهلك لكن يعني كفيتي ووفيتي كعادتك يا دكتور.
الله يسلمك.
الله يعطيك العافية وشكرا لوقتك.
العفو.
شكرا للجميع. يا ريت تشاركونا آراءكم واقتراحاتكم في الإيميل الخاص بالبرنامج with.hiba.hariri@gmail.com وحتلاقوا الإيميل مكتوب في الوصف حق البرنامج.